أعلى منها.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تعرضت مجموعة من الآيات القرآنية إلى أهمية البيان، أي بيان القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن تعليم الكتاب هو عبارة عن بيان وتفسير مضامين الكتاب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. البيان بمعنى تفسير النص. في بداية الإسلام كان أمرا عفويا، بمعنى أن الناس كانت تعتمد على مداليل اللغة العربية في الوصول إلى تفسير النص القرآني وتحديد معنى النص القرآني. بمرور الزمن نشأت الحاجة إلى أن يتحول البيان إلى علم له قواعده وله ضوابطه. فبالنسبة إلى الفكر الإمامي نشأ فيه علم التفسير وعلم الأصول، هذان العلمان يتكفلان بوضع ضوابط للبيان ووضع ضوابط لتفسير النص. مثلا عندما نرجع إلى علم الأصول، علم أصول الفقه، علم الأصول يضع ضوابط لتفسير النص القرآني أو النص النبوي وتحليله. هذه الضوابط بعضها ضوابط لغوية، يبحث في علم الأصول عن معنى الأمر، معنى النهي، مفهوم الشرط، عن العام، عن الخاص، عن المطلق، عن المقيد. هذه ضوابط لغوية تعتبر أدوات لفهم النص، وقسم من هذه الضوابط ضوابط عقلية، وهي ما يعبر عنه في علم الأصول بباب الملازمات العقلية، وقسم من هذه الضوابط ضوابط عقلائية، يعني أخذت من رحم المجتمع العقلائي، كما في بحث الحجج، هل أن الظهور حجة؟ هل أن خبر الثقة حجة؟ هل أن الشهرة حجة؟ هذه ضوابط عقلائية تعتبر أيضا أدوات لتحديد الحكم الشرعي أو المعرفة الدينية. إذن الفكر الإمامي منذ أيام هشام بن الحكم تلميذ الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، درج الفكر الإمامي على وضع ضوابط لفهم النص كما ذكرنا في علم التفسير أو علم الأصول. أيضا في الغرب بدأت الفلسفة الغربية منذ القرن السابع عشر تنحو هذا المنحى، وهي أن تضع علما يتضمن ضوابط يتضمن قواعد لفهم النص وتحليل النص. من هنا نحن نتحدث في محورين، المحور الأول فيما تألف منه علم البيان لدى الغرب، وفي الملاحظات التي نسجلها على ما نتج عن ذلك من نظريات. نجي الآن إلى المحور الأول، علم البيان في الغرب انتقل من الهرمونطيقة الكلاسيكية إلى الهرمونطيقة الرومانسية إلى الهرمونطيقة الفلسفية، تطور من علم إلى علم إلى أن وصل إلى نظرية تعدد القراءات. بدأ علم البيان علم التفسير بالهرمونطيقة الكلاسيكية، دان هاور فيلسوف إنجليزي هو أول من وضع البنود، قال لا يمكن تفسير النص وتحليل النص إلا عبر ضوابط أدبية، لابد أن يكون لنا ضوابط أدبية في أي لغة كانت، عربية إنجليزية، لابد من وجود ضوابط أدبية على أساسها يمكن فهم النص، ولا يمكن أن يكون فهم النص فوضى بدون ضوابط، لا. بعدين جت الهرمونطيقة الرومانسية، شيلر ماخر فيلسوف ألماني طور علم البيان، قال لابد من الجمع بين التفسير النحوي والتفسير الفني. التفسير النحوي هو عبارة عن الأخذ بالضوابط اللغوية والأدبية في تفسير النص، لكن لابد أن نضم إليه التفسير الفني. يعني شنو التفسير الفني؟ يعني قراءة شخصية المتكلم، هذا النص صدر من متكلم، هذا المتكلم من هو؟ إله، نبي، طبيب، مهندس، لابد أن نقرأ شخصية المتكلم. قراءة شخصية المتكلم هي الطريق لفهم مراده ولفهم مقصوده، هذا هو تفسير الفني، يضام إلى التفسير النحوي يتشكل منه الهرمونطيقة الرومانسية. ثم تطور الأمر إلى أن وصل إلى الهرمونطيقة الفلسفية. هرمونطيقة الفلسفية مارتن هيدجر هو الذي يعتبر رائد لهذا المسار في علم التفسير الغربي، ذهب إلى نظرية تعدد القراءات. شلون نظرية تعدد القراءات؟ الآن أشرح لك هذه النظرية. نظرية تعدد القراءات تعتمد على ثلاث معالم. المعلم الأول أنه لابد أن نفصل بين القضايا الطبيعية والقضايا الإنسانية. القضايا الطبيعية فهمها ثابت لا يتغير. مثل شنو القضايا الطبيعية؟ مثلا قانون الجاذبية، مثلا ظاهرة الرياح، مثلا ظاهرة البخار، مثلا ظاهرة الاحتباس الحراري، هذه قضايا طبيعية. عندما نريد أن نفهم القضايا الطبيعية ما فيهني بعد قراءات متعددة. ليش؟ لأن القضايا الطبيعية أمور ثابتة فتعتمد على قوانين ثابتة، وبالتالي عندما نريد أن نقرأ القضايا الطبيعية سوف تكون قراءتنا لها ثابتة، لأن هي أساسا تعتمد على قوانين ثابتة، وتعتبر هذه القضايا الطبيعية مادة للمعرفة. زين؟ بينما القضايا الإنسانية جئنا نصوص من القرآن، من السنة، من الإنجيل، من التوراة، هذه النصوص ما تتضمن قضايا طبيعية، ما تتحدث عن الجاذبية ولا عن الرياح، هي جاي تتحدث عن تعاليم إنسانية، تتحدث مثلا عن الأمانة، تتحدث عن الصدق، تتحدث عن العلاقات بين الجنسين الذكر والأنثى، تتحدث عن طبيعة المجتمعات، كيف ينهض المجتمع، كيف يخمد المجتمع، هذه كلها تعاليم إنسانية. النصوص التي تتحدث عن تعاليم إنسانية وقيم إنسانية كنصوص القرآن والسنة، هذه النصوص لا يمكن أن تكون قراءتها ثابتة، قراءتها سوف تكون متغيرة غير ثابتة. قراءة النص الديني لأنه نص إنساني يتضمن تعاليم إنسانية، قراءة النص الديني سوف تكون قراءة متحركة، قراءة غير ثابتة. ليش قراءة غير ثابتة قراءة متحركة؟ زين، نجي إلى المعلم الثاني من هذه النظرية. المعلم الثاني يقول المحور في فهم النص، أي نص كان، نص قرآني، نص نبوي، والله نص المتنبي، فرض شاعر مثلا، نص صدر من المتنبي، صدر من الشريف الرضي، نص صدر من إفلاطون، فيلسوف، أي نص، أي نص يتضمن تعاليم إنسانية. زين، المحور في فهم النص هو المفسر للنص وليس المتكلم. من شغل المتكلم شنو كان يقصد؟ من شغل فيه؟ نحن لا نريد أن نصل إلى مراد المتكلم، شنو مراد من النص؟ نحن ما نريد نوصل إليه لأنه يصعب الوصول إلى مراده. نحن نريد أن نحلل النص كمادة تتضمن قانونا أو قيمة إنسانية، فإحنا نركز نظرنا على النص نفسه. إذن يعزل المتكلم عن النص، تعزل شخصية المتكلم في مجال قراءة النص، ونقرأ النص منعزلا عن شخصية المتكلم ومراد المتكلم. والمحور حينئذ في فهم النص هو المفسر للنص، انت القارئ، انت المحور في فهم النص. ليش؟ لأن هذا المفسر، أنت الآن عندما تسمع أي نص خطيب يتكلم تسمع منه بعض النصوص، كيف تفهمها؟ على أساس تفهم النصوص؟ كيف تفهم النص إذا تلقيته؟ يقول لك أي إنسان يقرأ نص يفهمه على أساس عوامل ثلاثة. العامل الأول عامل التاريخ، شنه عنده من معلومات تاريخية، هذه المعلومات التاريخية تتدخل في فهمه للنص. زين. العامل الثاني عامل البيئة. طيب هذا وين يتربى؟ هذا اللي يفهم، هذا اللي يتلقى النص، بيئته أعطته ثقافة، وهذه الثقافة البيئية عامل مؤثر في فهم النص، رايح يفهم النص على طبق ثقافته البيئية. زين. والعامل الثالث المعلومات القبلية، ما يحمل من قضايا منطقية وما يحمل من قضايا عقلية في ذهنه، هذه المعلومات القبلية هي عامل ثالث مهم في فهم النص. زين. إذن المحور في فهم النص، الآن ما بضرب لك أمثلة، في المعلم الثالث أضرب لك أمثلة. إذن المحور في فهم النص شخصية القارئ، لا شخصية المتكلم. وشخصية القارئ تعتمد في فهم النص على عامل التاريخ، عامل البيئة، عامل المعلومات القبلية. زين. نجي إلى المعلم الثالث. طيب إذا كان المحور في فهم النص القارئ، والقراء يختلفون لأنهم يختلفون باختلاف البيئات، كل واحد يحمل ثقافة بيئية تختلف عن الآخر، كل واحد يحمل معلومات قبلية تختلف عن الآخر، بما أن المحور في فهم النص هو القارئ والقراء يختلفون باختلاف ثقافاتهم ومعلوماتهم القبلية، إذن لا محالة سوف تكون قراءة النص متعددة، رايح يكون للنص قراءات متعددة. الغربي يقرأ النص من بيئته، الشرقي يقرأ النص من بيئته، المتدين يقرأ النص من بيئة التدين، المتحرر يقرأ النص من بيئة التحرر. إذن أصبح للنص قراءات متعددة نتيجة اختلاف القراء في ثقافاتهم وفي بيئاتهم. وبالتالي ما نقدر احنا نحكم نقول والله هذه القراءة هي الصحيحة دون تلك، ما عندنا، ما نقدر. جميع القراءات فيها جانب من الصحة، فيها جانب من الخطأ. لا توجد عندنا قراءة للنص صحيحا 100%، ما عندنا. قراءات تختلف باختلاف الثقافات، باختلاف المعلومات القبلية، ما عندنا ترجيح قراءة على أخرى، لا، تبقى القراءات متعددة. وبالتالي النص يحمل قراءات متعددة، ولا ترجيح لقراءة على أخرى، وهذا معناه نسبية الفهم، يعني ما عندنا فهم مطلق، الفهم يصير شنو؟ نسبي، لأن هذا أدرك جزء من الحقيقة، هذا أدرك جزء من الحقيقة، ماكو واحد أدرك الحقيقة كلها، إذن فهم النص فهم نسبي. زين. هذه النظرية، نظرية تعدد القراءات، النتيجة يعني شنو؟ النتيجة أن الفقيه ما يصير فهم حجة بعد. هذا الفقيه ابن الحوزة، زين، يفهم النص بثقافة بيئية معينة، وهذا الناقد اللي يعيش مثلا في باريس، يعيش مثلا في طوكيو، يفهم النص فهما آخر انطلاقا من بيئته. كل يفهم النص انطلاقا من بيئته، وبالتالي ما في ترجيح لفهم الفقيه على غيره، حتى نقول فهم الفقيه حجة ويؤخذ بفتوى الفقيه ويؤخذ برأي الفقيه، قراءات متعددة. قراءة الفقيه لا ترجيح لها على قراءة هذا الناقد الذي يعيش في بيئة أخرى ويحمل ثقافة أخرى. هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندما نتلقى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، كيف نقرأ هذا النص؟ زين، عندنا قراءات متعددة، هذه القراءات المتعددة منشأ تعددها تعدد الثقافات. زين، يجي إنسان يقرأ النص يقول والله هذا النص ظاهر في أن الرجل له سلطة على المرأة، قوامون على النساء، القوامة بمعنى السلطنة، الرجل له سلطنة على المرأة فلا يجوز لها الخروج بدون إذنه، لا يجوز لها أن تتصرف في نفسها في البيت إلا بإذنه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، ليش؟ لأن الرجل يملك إرادة أقوى من إرادة المرأة، ولأجل أنه يملك إرادة أقوى من إرادة المرأة له القوام على المرأة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة، لأجل أنه هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة فله حق القوامة، له السلطنة. هذه قراءة ويقرأها الفقهاء. زين، إنسان آخر يقول لا أنا أقرأ النص بقراءة أخرى، هذا إنسان يعيش في بيئة غير متدينة مثلا أو بيئة غير متحفظة مثلا، يقول لك لا أنا أفهم من معنى القوامة، الرجال قوامون، قوامة بمعنى القيام لا بمعنى السلطة. يعني شلون القوامة بمعنى القيام؟ يعني مثلا عندما تقرأ قوله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قوامين مو يعني لكم سلطة، يعني قائمين، قوامين بالقسط يعني قائمين بالقسط، يعني قائمين بتطبيق العادل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذن القوام بمعنى القائم، وليس القوام بمعنى صاحب السلطة صاحب الولاية. زين، الآية تعني القيام كأنها تقول الرجال يقومون بشؤون النساء، يعني الرجل يصير خادم للمرأة، ما تريد يقوم بشؤونها، حاضر على العين والرأس، هذا معنى الرجال قوامون على النساء، يعني الرجال قائمون بشنو؟ بشؤون النساء، قائمون بخدمات النساء. انت بعدين وصلت الى كونك خادم للمرأة، زين، بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بعضهم افضل من بعض، بس ما قال الرجل افضل من المرأة، ابهم، قال فضل الله بعضهم على بعض، يمكن هو المرأة افضل، الآية ابهمت بما فضل الله، ما قالت بما فضل الله الرجل، قالت بما فضل الله بعضهم على بعض. زين، يجي إنسان ثالث يقول لك لا أنا أفهم هذه الآية بمعنى ثالث، أنا أفهم أن هذه الآية تعالج وضعا جاهليا، يعني هذه الآية ليس لها امتداد إلى زمننا، هذا ما يسمى بأرخنة النص. أرخنة النص يعني شنو؟ يعني مفاد هذا النص مفاد تاريخي مو مفاد قانوني، ما جاي هذا النص شرع قانون إلى يوم القيامة، لا، هذا يتعلق بظرف صدوره، بزمان صدوره. في زمان صدوره كانت المرأة غير متعلمة، كانت المرأة غير عاملة، فكانت تحتاج إلى ضبط، فجعل الرجل ضابطا لها. بعدين المرأة لا، المرأة بعدين خصوصا في العصر الحديث أصبحت متعلمة، فربما تملك ثقافة أكثر من الرجل، زين، وأصبحت عاملة، هي تملك ثروة، هي تملك مادة تعمل بها. إذن ما بقي معنى لأن يكون الرجل ضابطا لها، خلاص، ليش الضبط؟ الضبط لأجل الجهل، المرأة الآن عالمة، الضبط لأجل أن المرأة ما عندها أموال فالرجل يصرف عليها، أما الآن وقد أصبحت عاملة مثقفة، إذن لا حاجة لضبطها من قبل الرجل. فهذه القراءات المتعددة، زين، ترجع لاختلاف البيئات الثقافية، ونتيجة ذلك يعني هذه النظرية تقول احنا نقبل شنو؟ كل القراءات المتعددة، زين. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الملاحظات التي نحن نسجلها على نظرية تعدد القراءات؟ نجي نطرح عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، هذه النظرية نفسها، نفس النظرية، النظرية تقول كل نص يتضمن تعاليم إنسانية فهو محل للقراءات المتعددة ولا ترجيح لقراءة على أخرى، زين. نفس هذه النظرية هي نفسها أيضا تتضمن تعاليم إنسانية، صح ولا لا؟ فهل النظرية نفسها تتحمل قراءات متعددة أو لا؟ هي نفس النظرية، يعني هذا نقض بنفس النظرية. نفس هذه النظرية هل هي ثابتة أو هي متغيرة متحركة؟ هل هي ذات قراءة واحدة أو ذات قراءات متعددة؟ نفس النظرية هذه. إذا كانت هذه النظرية ثابتة، مثلها مثل قانون الجاذبية، قانون ثابت، إذا كانت هذه النظرية ثابتة، قانون ثابت، إذن هذا اعتراف ضمني بأن بعض النظريات المتضمنة لتعاليم إنسانية شنو؟ ثابتة وليست متحركة، وليست لها قراءات متعددة بل قراءتها واحدة، هذا اعتراف. وإذا تقول لا، هذه النظرية هي نفسها أيضا، يعني هي نفسها مقضوبة، هي نفسها أيضا شنو؟ غير ثابتة، هي متحركة في حد ذاتها، هي قابلة للقراءات المتعددة، إذن لا يمكن الاستناد إليها كقاعدة تحاسب بها النظريات الأخرى والنصوص الأخرى، لأن القاعدة التي تستند إليها في فهم النصوص لابد أن تكون قاعدة ثابتة، وإلا إذا القاعدة نفسها هي متغيرة، هي مرتبكة، هي ذات قراءات متعددة، لا تصلح أن تكون قاعدة وسندا لقراءة النصوص، زين. نجي إلى الملاحظة الثانية. مفاد هذه النظرية يا إخوان يتنافى مع المرتكز العقلائي. كيف يعني يتنافى مع المرتكز العقلائي؟ هل أشرح لك هذا المعنى؟ هذه النظرية تعزل شخصية المتكلم عن النص. يقول لك احنا مالنا شغل بالمتكلم، من هو، ما هو مراد المتكلم، ما هو مقصود المتكلم، هذا لا شغل لنا به، شيء ما نقدر نوصل اليه. احنا نقرأ النص منعزلا عن المتكلم، والمحور في قراءة النص هو القارئ المفسر له. هذا المعنى يتنافى مع المرتكز العقلائي. ليش؟ لان احنا عندنا النصوص على قسمين، هناك نص ادبي وهناك نص قانوني. اذا يجينا نص ادبي والله شعر للمتنبي مثلا، زين، يجينا بيت من ابيات المتنبي او بيت من ابيات مثلا الشريف الرضي مثلا، عندما يأتينا هذا البيت، كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، أبيات الشريف الرضي. عندما يأتينا هذا النص، هذا يسمى نص أدبي. ليش؟ لأنه يتضمن وصفا لواقع معينة. النص الأدبي يكون مادة للقراءات المتعددة، لأن الأديب عندما أنشد هذا النص لم يكن هدفه أن يوصلك إلى الحقيقة، إنما كان هدفه أن يثير عواطفك. الهدف من النص الأدبي إثارة الوجدان، إثارة العاطفة. بما أن الهدف من النص الأدبي إثارة الوجدان، فليكن هذا النص قابل لمعاني وجدانية كثيرة ومتعددة ومختلفة. قراءة النص قراءة متعددة، ما رايح يتنافى مع هدف المتكلم. لكن عندنا قسم آخر من النصوص، النص القانوني. طيب هذا النص جاي يوضع قانون، شلون تقرأ قراءات متعددة؟ شلون؟ النص القانوني هو ما يتضمن قانونا، والقانون لا يقبل قراءات متعددة، لأنه لا يمكن العمل به إلا بقراءة واحدة. يعني أنت مثلا تجي إلى كتاب في علم الطب، كتاب الطب لابن سينا، وهذا كتاب قوانين في علم الطب، تجي تقرأ قراءات متعددة، إذن كيف يمكن العمل به؟ الكتاب القانوني، النص القانوني حسب المرتكز العقلائي لا يعزل عن المتكلم، لا يعزل عن شخصية المؤلف. لما؟ لأن المؤلف أراد من وضع هذا القانون تحقيق مصلحة معينة، فلأن هدفه تحقيق مصلحة معينة لابد أن يقرأ القانون بقراءة توصل إلينا مراد المتكلم، مراد من وضع هذا القانون، مقصود من وضع هذا القانون. ولأجل ذلك ما تشوف أنت والله الأطباء يقرأ كتاب الطب بقراءات متعددة، كل طبيب يقول بلي أنت على قراءتك وأنا على قراءتك، يقولوا لا، يقولوا لا محالة، هناك قراءة واحدة صحيحة وليست هناك قراءات متعددة. النص القرآني نص قانوني وليس نصا أدبيا. النص القرآني نص قانوني، عندما جي يتحدث يقول وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، قانون هذا. عندما يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا نص قانوني، هذا جاي يريد يوضع قانون. نص القانوني لا يقبل القراءات المتعددة. نجي إلى الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة، نحن عندما نقول بأن فهم القارئ وفهم المفسر يعتمد على معلومات قبلية، تلك المعلومات اكتسبها من بيئته، اكتسبها من التاريخ، اكتسبها من مثلا القواعد العقلية التي ألفها. المهم المفسر يعتمد في فهمه للنص على المعلومات القبلية. هل هذه قاعدة عامة يعني لا يتحرر منها مفسر؟ مستحيل يجي مفسر يتحرر من المعلومات القبلية، يعني مستحيل أن يكون هناك مفكر يتحرر من معلوماته ورواسبه التي اكتسبها من البيئة، من التاريخ، من أي شيء كان. هل هذا أمر لازم حتمي أم لا؟ نقول لا، غير حتمي. ليش؟ بدليل أن هناك من خرج على ثقافته وبيئته وأبدع شنو؟ ثقافات جديدة، صح لو لا؟ على مدى التاريخ أنت تجي مثلا إلى أفلاطون، إلى أرسطو، إلى كانت، إلى ديكارت، إلى راسل، إلى 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 فلاسفة غربيين كثيرين. هؤلاء الفلاسفة تحرروا من المعلومات القبلية وأبدعوا فلسفات جديدة وأبدعوا اتجاهات فكرية جديدة. إذن هذا دليل على أن الإنسان ليس أسيرا للمعلومات القبلية بحيث لا يمكنه فهم نص من النصوص إلا إذا رجع إلى موروثاته الثقافية ومعلوماته القبلية. لا يمكن أن يتحرر من معلوماته ورواسبه. بعدين أنت من تجي إلى المعلومات القبلية وتجي أنت شرحها زين، المعلومات القبلية يا إخوان على أقسام، قسم منها من المعلومات الآلية التي لا يمكن فهم النصوص بدونها، مثل علم اللغة. وانت تقرأ نص عربي لازم تفهم اللغة العربية، شيء واضح هذا. مثلا انت تقرأ قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا يعني شنو؟ أنا أنا زمانية، أنا مكانية. شنو معنى أنا شئتم؟ أنت إذا تقرأ نص عربي أبد أن ترجع إلى اللغة العربية حتى تفهم هذا النص العربي. هناك قسم من المعلومات القبلية نسميها معلومات آلية، هذه لا بد منها في فهم النصوص، مثل علم اللغة، مثل علم المنطق. هذه علوم آلية لا يمكن الاستغناء عنها في فهم النص، هذا شيء طبيعي صحيح، ولا يمكن التحرر منها ولا يمكن الخروج عنها. زين، القسم الآخر من المعلومات القبلية ما كان دخيلا في صحة الفهم مو في أصل الفهم. يعني حتى يكون فهمك فهم صحيح محتاج إلى هذه المعلومات القبلية. مثل شنو؟ الآن مثلا أنت تجي إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. إذا أنت ما تستند إلى معلومات قبلية سوف تفهم النص فهما خاطئا، ستفهم لكن هذا الفهم خاطئ. مثلا يجي إنسان يقول الرحمن على العرش استوى، يعني شنو؟ جلس على العرش، استوى يعني جلس. زين، كما ينقل عن بعض علماء أهل السنة قال كجلوسي هذا. زين، الرحمن على العرش استوى، يفهم استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن هذا لو يحمل معلومات قبلية قطعية حتمية ما ارتكب هذا الفهم. تجي مثلا لعلماء الإمامية، علماء الإمامية يقولون الله ليس بجسم لأن الجسم محدود، والله ليس بمحدود، كل جسم فهو محدود بأبعاد ثلاثة طول وعرض وعمق، ما عندنا جسم غير محدود. زين، بما أن الجسم محدود والله ليس بمحدود، إذن الله ليس بجسم. فإذا لم يكن جسما إذن لا يوصف لا بالجلوس ولا بالذهاب ولا بالمجيء، فلا محالة. هذه معلومة قبلية تدخلت في فهم علماء الإمامية للنص القرآني، إلا أن هذه المعلومة القبلية لما كانت معلومة عقلية، وكانت هذه المعلومة العقلية شنو؟ قطعية، لأنها تستند إلى البرهان وتستند إلى الدليل. هذه المعلومات القبلية البرهانية نعم نقبل، هذه دخيلة في شنو؟ في صحة فهم النص. لا يمكن أن يكون الفهم فهما صحيحا إلا إذا استند إلى مقدمات شنو؟ برهانية، تستند إلى البرهان العقلي. زين، القسم الثالث من المعلومات ما يشكل قرينة على النص أحيانا. كيف يعني أحيانا؟ يعني الآن مثلا يصدر نص من النبي محمد نجي إلى النص الصادر عن النبي. هناك نص يصدر عن النبي على سبيل القانون تقني قاعد يقني، وهناك نص يصدر عن النبي على سبيل الإدارة. يعني أكو فرق بين الحكم القانوني والحكم الإداري. مثلا النبي يحج في حجة الوداع، يقول للناس حجوا كما رأيتموني أحج، خذوا مناسككم عني. هذا الآن قاعد يأسس حكم شرعي قانوني لو يأسس إدارة، طبعا يأسس حكم شرعي قانوني. ما تجي والله تقول النبي ذيك السنة ليش ما ظلل رأسه؟ لأن كان صيف. تعرف النبي هاشمي، والهاشمي شوية حار المزاج، ولهذا ما ظلل رأسه. يصير الشكل واحد يقول هنا لا مدخلية للظرف. نجي يقول والله لازم أقرأ الظرف. النبي عندما قال خذوا مناسككم عني وأحرم ولم يغطي شنو؟ رأسه. أنا لازم أقرأ الظرف. في أي ظرف صدر هذا الكلام؟ صدر في حجة الوداع. حجة الوداع كانت في أيام الصيف، إذن النبي ما غطى رأسه لأن حرارة الصيف كانت. لا، بما أن النبي كان في سياق وضع قانون شرعي لجميع المسلمين في كل زمن، بما أنه كان في هذا السياق إذن ما صدر منه يعتبر شنو؟ قانون عام. من دخل الظرف؟ ظرف الصدور. ظرف الصدور ما إلى مدخلية في الموضوع. بينما نجي إلى حادثة أخرى، ظرف الصدور يدخل. مثلا في يوم خيبر، يوم خيبر المسلمون ذهبوا من المدينة إلى خيبر، من المدينة إلى خيبر يمكن ساعة ونص بالسيارة، يعني في تلك الأزمنة كان شنو؟ سفر طويل. إذن يحتاج إلى نقل أسلحة، يحتاج إلى نقل عدة وعتاد. ما كان عند المسلمين، المسلمون فقراء، ما كان عندهم آليات لنقل الأسلحة والعدة والعتاد إلى خيبر، فاضطروا لاستخدام الحمير، حمير المدينة للنقل إلى خيبر. الرسول أصدر نهيا يوم خيبر، أيام خيبر، أصدر نهيا عن أكل لحم الحمر الأهلية. لحم الحمار لا يؤكل. زين، هذا النهي نقرأ ظرف صدوره. ليش صدر؟ صدر لأجل نقل شنو؟ نقل الأسلحة إلى خيبر، نقل العدة والعتاد إلى خيبر.
إذن هذا النص الصادر عن النبي ليس قانونا وإنما كان إدارة للوضع. فهناك فرق بين النصوص الصادرة عن المشرع كقانون وبين النصوص الصادرة عن المشرع من أجل إدارة الأوضاع حينئذ. متى ندخل قراءة الظروف؟ يجيك واحد يقول لا احنا كل نص لازم نقرأ ظروف صدوره. هذه المعلومة القبلية وهي قراءة ظرف صدور النص، هذه المعلومة القبلية لا تنفعنا في جميع النصوص، في بعضها دون بعض. إذا كان مفاد النص كما يظهر من السياق أنه حكم قانوني لا يهمنا صدر في صيف صدر في شتاء، زين صدر في ليل صدر في نهار، لأنه قانون. وأما إذا كان النص الصادر يتعرض لإدارة الوضع آنذاك، مدلوله مدلول إداري، هنا لكي نفهمه لابد من قراءة ظروف صدور النص. إذن هذه المعلومة القبلية لا تتحكم في كل نص بل في بعضها دون بعض. وهناك قسم من المعلومات القبلية معلومات ظنية لا قيمة لها في قراءة النصوص أصلا. والله أنت تعيش مثلا في النجف الأشرف، والنجف الأشرف بيئة محافظة، والآخر يعيش وين؟ يعيش في باريس بيئة متحررة. اختلاف البيئة صحيح يوجب اختلاف نوع من الثقافة، هذا يكتسب ثقافة معينة وذاك يكتسب شنو؟ ثقافة معينة. لكن كلتا الثقافتين المستندتين إلى البيئة ثقافة ظنية وليست ثقافة برهانية، لأنها ترجع إلى عادات أو تقاليد أو أعراف معينة. هذه الثقافة الظنية لا تكون مستندا لفهم النص، لذلك الذي يريد أن يقرأ النص يتجرد من المعلومات الظنية التي لم يقم عليها برهان واكتسبها من شنو؟ من بيئته ومن ثقافته. إذن الملاحظة اللي نسجلها، الخلاصة من هذه الملاحظة كلها، ليست قراءة النص مستندة إلى المعلومات القبلية دائما، فإن المعلومات القبلية على أقسام كما ذكرنا، قسم منها آلي دخيل في فهم النص، قسم منها برهاني دخيل في صحة الفهم، قسم منها ظرفي تاريخي قد يتدخل في بعض الموارد دون بعض الموارد، قسم منها ظني لا يصلح أن يستند إليه وأن يحتج به في فهم النص. ثانيا ننهي الموضوع، نقول فرق بين قراءة الحادثة التاريخية وبين قراءة النص القانوني. انت تجي الى نص قانوني ما تريد تعمل باب كيفك، اما تقول لا الله هذا النص خاص بزمن، هذا النص الى معنى اخر، زين تجي مثلا الى الآية الرجال قوامون على النساء، هي تقول على، انت تقول الى، يعني هي الآية تقول على، على يعني شنو؟ تعني السلطنة، تعني الولاية، الرجال قوامون على النساء، ما قالت قوامون إلى النساء حتى تفسر القوامة بمعنى القيام بشؤون المرأة. لازم تلاحظ الألفاظ، تارة الآية تقول الرجال قوامون إلى النساء أو قوامون بالنساء، صح لو لا؟ هنا يمكن أن نفسر قوام يعني شنو؟ القائم بشؤون المرأة، ويصبح الرجل خادم مطيع سمعا وطاعة لشنو؟ للمرأة. هذا لو قال قوامون إلى النساء، قوامون بالنساء، كما قال في آية أخرى كونوا قوامين بالقسط، بالقسط. أما إذا الآية تقول الرجال قوامون على، مثل ما تقول الأب قوام على ابنه، يعني شنو؟ يعني له السلطنة، له الولاية على ابنه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن تارة يكون النص قانونا، هذا لا يقبل إلا قراءة واحدة، باقي القراءات أكو قراءة صحيحة وباقي القراءات خطأ، مو كل القراءات صحيحة. وتارة يكون النص حادثة تاريخية، والله مثلا صلح الرسول لقريش، الرسول صالح قريش يوم الحديبية. يجيك بعض مع الأسف بعض الباحثين الشيعة يخطئ الإمام الحسن في صلحه، يقول لك هذا أخطأ الإمام الحسن في صلحه. طيب الرسول صالح، شو تقول انت بعد؟ صلح الحسن يرجع لمن؟ صلح النبي صلى الله عليه وآله، شو تقول انت؟ ايش رايك؟ الرسول هم أخطأ في صلحه؟ إذن انت عندما تجي الى واقعة الصلح، الحسن صالح معاوية، هذه الواقعة حدث تاريخي، هذا الحدث التاريخي يقبل القراءات المتعددة، يعني انت تقرأها بسبب، ثاني يقرأها بسبب اخر. اذا يمكن تصحيح كل القراءات، يعني انسان يقول انما صالح حقنا للدماء، هذه قراءة. شخص يقول انما صالح حفاظا على عزة الإمام، حفاظا على عزة منصب الإمامة. شخص ثالث يقول لا، إنما صالح تمهيدا لثورة أخيه الحسين. تجي إحنا نقول نقبل كل القراءات، كل هالقراءات صحيحة. ليش؟ لأنها تفسير لواقعة تاريخية، والواقعة التاريخية يمكن أن تكون متعددة الأسباب والعوامل، يقبل القراءات المتعددة. تيجي مثلا إلى ثورة الحسين عليه السلام، هذه الثورة حدث تاريخي ضخم لم يسبق له مثيل، أن يبذل الإنسان كل ما عنده في سبيل مبادئه. هذا الحدث يقبل تفسيرات متعددة. يجي إنسان يقول إنما ثار الحسين من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنسان آخر يقول لا، إنما ثار الحسين حفاظا على العزة، عزة منصب الإمامة. يجي ثالث يقول إنما ثار الحسين عليه السلام ليعبد الطريق أمام درب الشهادة وخط الشهادة. احنا نقبل كل شنو؟ كل القراءات. نقول هذا الحدث يتحمل عوامل متعددة، يتحمل أسباب متعددة، إذا كان مفاد النص يتحمل عوامل متعددة فلا بأس بقراءته قراءات متعددة، خصوصا إذا تعددت النصوص كما صدر عن الإمام الحسين عليه السلام، النصوص تعددت منه. زين؟ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. شوف الفناء والتضحية. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وفعلا أصبحت وتمثلت تلك المجزرة الكبيرة التي انتهت بفصل الرأس عن الجسد، وأخذ الرأس 40 يوما من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، إلى أن جاء الموعد الأخير أن يلتقي الرأس والجسد مرة أخرى بعد انفصالهما. ها يقولون طول الطريق من الشام إلى كربلاء رأس الحسين في صندوق، لكن هذا الصندوق وين؟ الصندوق في صدر زينب، الصندوق بين يدي زينب بين ذراعي زينب، تريد أن تتزود منه طول الطريق قبل أن يوصل إلى قبرها أيام، وزينب تفتح الصندوق وتضمه وتشمه، تتزود من أخيها تتودع منه، ما حصلت لها فرصة. ها 20 يوم ها والرأس بعيد عنها، كلما نظرت إليه رأت الصوت على ثنايا، رأت الصوت على أبراشه، ما تقدر توصل إلى الرأس. ها الآن الرأس صار عندها، تضمه تشمه تقبله، بأبي أنت وأمي، أنت ابن والدي، أنت سرور قلبي، أنت مهجة فؤادي، إلى أن وصلت به إلى كربلاء. يوم وصلت إلى كربلاء ها جاء موعد الدفن، ها المعصوم لا يدفنه إلا المعصوم، ها أخذ الرأس زين العابدين، وهذه اللحظة الأخيرة لزينب، ها مشت مع زين العابدين إلى أن وصلت إلى قبر الحسين وجلست عند المنحر الشريف، ها وأخذ زين العابدين الرأس يريد أن يضعه على الجثة، فأخذته زينب للمرة الأخيرة واحتضنته ونادت أخي حسين في أمان الله وفي داعة الله، وعرج على قبر الشهيد وقام للصياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طاح، وزينب تنادي آه يا عز انقضى وراه، وخرت على قبره ويتامها سوي، ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي، شيلوا تراب القبر خلني بنظر احسن، وبنظر تكفين لو بقى من غير تكفين، واقعد معه ما اريد هالدنيا الدني، وومت الى اخوها، من هو اخوها الثانيها، وومت الى اخوها ابو فاضل تنادي، تقعد يمن قطعو على جودي ايادي، ما اظن يا اخويا الشام ترضى نشوف وادي، ييتام يا رجال ما تاخذكم الغيرة علي، اخوتي حسن حسين ابا الفضل العباس انا بقيت محيرة، واصفج باليدين انا لا عباس يبرالي وله،
خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم احفظ زوار الحسين واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها.